الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس العاشر من كتاب دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي رحمه الله. قال: سورة آل عمران، وهي سورة مدنية أنزل الله عز وجل في أولها الرد على النصارى والمناظرة التي وقعت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل في أواخرها قصة غزوة أحد، وهي سورة عظيمة وفضلها عظيم، فقد جمع فضلها مع سورة البقرة. يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تتقدمه سورة البقرة وآل عمران. سميت بهذا الاسم لما قصه الله عز وجل من شأن مريم عليه السلام ومن إليه. قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذه الآية الكريمة تدل على أن من القرآن محكما ومنه متشابها، وقد جاءت آية أخرى تدل على أن كله محكم، وآية تدل على أن كله متشابه. أما التي تدل على إحكامه كله فهي قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وأما التي تدل على أن كله متشابه فهي قوله تعالى: كتابا متشابها مثانيا. وهذه الآية وفهم الجمع بينها وبين بقية الآي من المهمات، لأنها آية تتعلق بالعقيدة، إذ أن أهل البدع من المعتزلة والجهمية والأشاعرة ومن إليهم جعلوا المحكم البين الواضح ما كان من آيات الأحكام وما كان من آيات الصفات ونحو ذلك، جعلوه من المتشابهات. ولهذا تكلموا على أهل السنة بأنهم حشوية أو مجسمة أو غير ذلك من الأسماء، بسبب أن أهل السنة أثبتوا لله عز وجل الأسماء والصفات على ظاهر الكتاب وعلى ظاهر السنة على الوجه الذي يليق بالله عز وجل، وهؤلاء زعموا أنها متشابهة. والله عز وجل قد قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إذن المبتدع لما قالوا آيات الصفات من المتشابه أنزل الحكم أن الذين يتبعون المتشابه هم الذين في قلوبهم زيغ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك، يعني فاحذروهم، حذر منهم. لكن الواقع أن التشابه يأتي بمعنى التشابه في سياق الآي، والتشابه في القصص، والتشابه في غير ذلك من الأمور التي يتميز بها القرآن، فهو متشابه كله كلام الله ووحيه وتنزيله. والإحكام عند الإطلاق يراد به الإتقان والإيضاح والبيان. إذن جاء أن القرآن كله بين واضح جلي لا إشكال فيه، وجاء أن القرآن كله متشابه. إذن التشابه لا يراد به التشابه الذي ذكر في سورة آل عمران، راد به معنى آخر، متشابه من حيث القصص، من حيث الإتقان، من حيث الإحكام، من حيث البيان إلى غير ذلك. وأما ما يتعلق بآية آل عمران فالمراد بالمحكم البين الواضح، والمراد بالمتشابه المشكل. والتشابه قد يكون كلي وقد يكون جزئي، قد يكون كلي وقد يكون جزئي. فهل نقول أن القرآن فيه آيات متشابهة لا يعلم معناها أحد من الناس؟ هذا لا يقال به، لأن الله عز وجل أنزل القرآن هدى وذكرى أمر بتعقله التفكر فيه والتدبر فيه، فكل ما فيه من الآي فهي بينة واضحة وتشكل على بعض الناس ممن لم يتعلم أو ممن رأى أن هذه الآية معناها غير المعنى الراجح إلى غير ذلك. إذن التشابه الكلي في معرفة المعاني القرآن هذا ممنوع، وأما التشابه من حيث معرفة كيفية الصفات فهذا وارد، فهي متشابهة من هذا المعنى أننا لا نعرف كيفية الصفات. بهذا الجمع يعني يسلم الإنسان من تخبطات المبتدعين الضالين. قال رحمه الله: وجه الجمع بين هذه الآيات أن معنى كون كله محكما أنه في غاية الإحكام، أي الإتقان في ألفاظه ومعانيه وإعجازه، أخباره صدق وأحكامه عدل لا يعتريه وصمة ولا عيب لا في الألفاظ ولا في المعاني. ومعنى كونه متشابه أن آياته يشبه بعضها بعضا في الحسن والصدق والإعجاز والسلامة من جميع العيوب. ومعنى كون بعضه محكما وبعضه متشابها أن المحكم منه هو واضح المعنى لكل الناس، كقوله: ولا تقربوا الزنا ولا تجعل مع الله إلها آخر. والمتشابه هو ما خفي علمه على غير الراسخين في العلم، بناء على أن الواو في قوله تعالى: والراسخون في العلم عاطفة، أو هو ما استأثر الله بعلمه، كمعاني الحروف المقطعة في أوائل السور، بناء على أن الواو في قوله والراسخون في العلم استئنافية لا عاطفة. نرجع إلى الآية، بما أن المصنف رحمه الله قد تكلم إلى آخرها: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هذا وقف للجماهير. والثاني: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فيتغير المعنى بالوقفين. فإذا قلنا وما يعلم تأويله إلا الله، المراد بحقيقة هذه الأمور، بحقيقة الصفات، بحقيقة اليوم الآخر، لا يعلم حقيقة هذه الأشياء إلا الله. أما المعاني فهي معلومة، لما يقول لك الله عز وجل سبحانه وتعالى: إذا وقعت الواقعة، الحاقة ما الحاقة، وهكذا، فأما من أوتي كتابه وراء ظهره، هذا معلوم. وهكذا ما يتعلق بالحوض والصراط والميزان، معلوم المعاني، لكن كيفية هذه الأشياء قد لا تعلم الآن، لأنها أمور غيب. وأعلى من ذلك صفات الله عز وجل، لما يقول: يغضب، يرضى، يسخط، له يد، له سمع، له بصر. نحن نؤمن بهذه المعاني العظيمة، لكن هل نعرف كيفية هذه الصفات؟ لا نعلم، فهي متشابهة لنا من جهة الكيفية. هذا إذا وقفنا على قوله إلا الله. وأما إذا يعني كان الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فالمراد يعلم تأويله أي تفسيره الله، ويعلم تفسيره أيضا الراسخون في العلم. هذا مفهوم يا أخوة. وإذا قلنا بأن الواو استئنافية، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه يؤمنون به، فيؤمنون بما علموا من المعاني، ويؤمنون بأن لصفات الله عز وجل ولليوم الآخر كذلك هيئة وحقيقة، إلا أن هذه الأمور غير معلومة لعدم رؤيتها أو رؤية مثيلها أو إخبار من رآها. وهذه الآية عمدة في الرد على أهل الباطل، إلا أن الطالب يحتاج إلى أن يفهمها فهما دقيقا، لأن كلمة التأويل وكلمة المتشابه لابد فيها من تفصيل. فالتشابه تقدم، والتأويل المراد به في بعض الآي التفسير، والمراد به في بعض الآي الحقيقة، والمراد به في بعض المواطن العمل، والمراد به في بعض المواطن صرف اللفظ من راجحه إلى مرجوحه، فإن كان بقرينة فهو تأويل صحيح، وإن كان بغير قرينة فهو تأويل باطل. قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذه الآية الكريمة توهم أن اتخاذ الكفار أولياء إذا لم يكن من دون المؤمنين لا بأس به، بدليل قوله من دون المؤمنين. وقد جاءت آيات أخرى تدل على منع اتخاذهم أولياء مطلقا، كقوله تعالى: ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، وكقوله: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. والجواب عن هذا أن قوله من دون المؤمنين لا مفهوم له، وهذا أمر ينبغي أن يتفطن له الطالب وهكذا القارئ للقرآن في كثير من المواطن، فإن الله عز وجل قد يذكر شيئا وليس المراد أنه يصلح مع وجود القيد الذي ذكر، وإنما هذا لبيان تأكيد أنه لا يجوز اتخاذ الكفار أولياء. وهكذا مثل قول الله عز وجل: ولا طائر يطير بجناحيه، ما من طائر إلا هو يطير بالجناحين، وإنما هو تأكيد وصفة كاشفة موضحة. وكذلك مثل قول الله عز وجل: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ما هناك شرك بسلطان، ما هناك شرك بسلطان ولا غير سلطان، الشرك ممنوع، لكن هذا لمزيد التحدي أنه لا سلطان لهم في دعواهم المشاركة لله عز وجل. وهكذا: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان، بقوة، ولا قوة لهم. الآية الصحيحة أنها في شأن اليوم الآخر، ليس كما يقول بعض العصريين من أصحاب الإعجاز العلمي في القرآن أن المراد بها الصعود إلى القمر أو الصعود إلى المريخ أو نحو ذلك، لا، هو تحداهم سبحانه وتعالى أن يفروا يوم القيامة، أين المفر؟ والإله الطالب، فلا فرار لهم. قال: وقد تقرر في علم الوصول أن دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة له موانع تمنع اعتباره، منها كون تخصيص المنطوق بالذكر لأجل موافقته للواقع كما في هذه الآية، لأنها نزلت في قوم والوا اليهود دون المؤمنين، فنزلت ناهية عن الصورة الواقعة من غير قصد التخصيص بها، بل موالاة الكفار حرام مطلقة، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. هذه الآية تدل على أن زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس عنده شك في قدرة الله على أن يرزقه الولد على ما كان منه من كبر السن. وقد جاء في آية أخرى ما يوهم خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. أولا، عند القراءة في الآيتين لا يظهر بينهما تعارض للمتأمل، وإنما زكريا عليه السلام جعل يدعو ربه الولد، ورجاؤه في الله عظيم أن يستجيب له. فلما أخبره الله عز وجل بالولد عجب كيف يكون الولد مع كبر سنه ورقة عظمه وكذلك كبر زوجته، ومثل هؤلاء لا ينجبون، بل ربما بعضهم لا يستطيع أن يعاشر عند كبر السن. فاستبعد هذا، فأخبره الله أن هذا ليس بشيء مستبعد، فالله على كل شيء قدير. فقد رزق مريم بولد بدون زوج، وخلق آدم بدون أب ولا أم، وهكذا رزق إبراهيم بإسحاق من أم قد كبرت في السن، وهكذا قد لحقهم ما لحقهم حتى عجبوا من هذا الأمر، فالله لا يعجزه شيء. والجواب عن هذا بأمور: الأول، ما أخرجه ابن جرير عن عكرمة والسدي من أن زكريا لما نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. المحراب هنا ليس هو الطاق الذي يعمله الناس الآن في المساجد، هذا قد حكم عليه السلف بالبدعة. المحراب مقدمة المجلس، مقدمة المسجد، مقدمة المكان، هذا هو المحراب في اللغة. أما المحراب الذي اتخذه الناس في كل مسجد هذا من المحدثات، فإذا استطاع الإنسان أن لا يصلي فيه لا يصلي فيه، وإن ألجي إليه كان وصل في منطقة لا يعلمون ببدعية هذا الشيء وربما كان في فعله تنفير لهم يصلي والصلاة صحيحة. وإن كان المسجد ضيقا لا سيما يوم الجمعة في بعض البوادي فيحتاج الإمام أن يدخل في المحراب حتى يصلي الناس في الظل ولا يمتلئ المسجد لأنه سيبقى معه صف فكذلك، لكن أن تتعمد البقاء في هذا الطاق مع القدرة على التغيير فهذا هو المتعين. ومن استطاع أن يبني مسجدا بغير هذا الطاق فليبني، إنما هو تلبيس من الشيطان. كثير من الناس يتهيبون من مخالفة الناس، وإلا فإن الإنسان يبني مسجدا بدون هذا. سيأتي لك العامة ويقولون كيف يعرف الناس أنه مسجد؟ سيعرف الناس أنه مسجد بتوافد الناس إليه، بوقفه على أنه مسجد، بسماع الأذان. أما القول بأنه لا يعلم المسجد إلا بمنارة وبطاق وبنحو ذلك من الأمور هذا قول ليس بصحيح. وبفضل الله لما بنينا المسجد في البلاد بنيناه بدون شيء، حاول بعضهم هو الشيخ محمد صغير رحمه الله محب للسنة ومن أهل السنة كان شيخ البلاد، إلا أنه كان يتهيب من الناس في بعض شيء فيقول لو نعمل غرفة أو نعمل حتى نافذة قلنا ولا نعمل شيء إلا يبنى المسجد هكذا. يأتي بعض المخالفين من أهل البدع ويقول هذا كنيسة، ويأتي بعضهم يقول أين القبلة، ربما يتجه إلى الباب يريد أن يكبر للإحرام يوهم أنه ما عرف القبلة. كل هذا زالت مع الأيام، فالشاهد أننا إذا استطعنا أن نبني المساجد بغير هذا الطاق فعلنا، وهو إحياء لشعيرة كان عليها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله أيضا مسجد شيخنا مقبل، وهكذا كثير من المساجد الآن التي يقوم عليها أهل السنة تبنى بغير هذا. نعم، والناس بحمد الله يميزون بين الحق وبين الباطل، يحبون الدليل، إلا أن الشبه كثيرة. قال الثاني أن استفهامه استفهام استعلام. نعم نرجع، أن الله يبشرك بيحيى، قال له الشيطان ليس هذا نداء الملائكة وإنما هو نداء الشيطان، فداخل زكريا الشك في أن النداء من الشيطان، فقال عند ذلك الشك الناشئ عن وسوسة الشيطان قبل أن يتيقن أنه من الله أن يكون لي غلام، ولذا طلب الآية من الله على ذلك بقوله رب اجعل لي آية. الثاني أن استفهامه استفهام استعلام واستخبار، لأنه لا يدري هل الله يأتيه بالولد من زوجه العجوز أو يأمره بأن يتزوج شابة أو يردهما شابين. الثالث أنه استفهام استعظام وتعجب من كمال قدرة الله تعالى، والله تعالى أعلم. لعلهم باب التعجب أقرب، والله أعلم.